أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان البحث في أدلة حرمة العقل، وتقدمت منها ثلاثة. الدليل الرابع ما ذكره بعض علماء العامة استدلالا بقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، في آية أخرى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. فإن المستفاد من الآيتين أنه لا يجوز قتل الأولاد خوفا من الفقر أو من الفقر كما في الآية الثانية. وهذه الآية بهذا البيان تدل على أنه لا يجوز قطع النسل ومنع الحمل وعملية العقم، لأن هذه كلها بحكم قتل الأولاد. فالآية نهت بشدة عن قتل الأولاد خوفا من الإملاق أو من الإملاق، وهذا الدليل على أن المطلوب في نظر الشارع أن البشرية تنجب وتبقي إنجابها بصفة الأولاد، ولا يحق لإنسان أن يبيد إنجابه أو نسله حتى وإن كان من إملاق. ما هذا الاستدلال موجود في بعض كلماته، ولكنه استدلال ضعيف. هناك عدة نكات في الآية. النكتة الأولى أن موضوع النهي قتل الولد ومنع الإنجاب عرفا لا يسمى قتل الولد، فالآية لا يمكن بالدلالة المطابقية تشمل المنع من الإنجاب. قد يقال في الجواب عن هذا الإشكال أنه صحيح إن الآية بالدلالة المطابقية لا تشمل الإنجاب، المنع من الإنجاب، ولكن بملاكها تشمل. ملاك الآية الحفاظ على النسل والحفاظ على الأولاد، لذلك جاء النهي الصريح عن قتل الأولاد، وهذا الملاك يتواجد في الإنجاب ويفقد في المنع من الإنجاب. فالشارع المقدس كما لم يجوز قتل الأولاد لخشية الإملاق، أيضا لا يجوز منع الإنجاب، لأن الغاية منهما شيء واحد، وهو إنهاء وإهلاك الذرية، بلا فرق أن يكون بقتل أو بمنع من الإنجاب. والجواب عن هذا الجواب، يعني عن هذا البيان، أنه الآية صريحة في حرمة القتل، والتعدي منها إلى حرمة المنع من الإنجاب صعب جدا، لأنه المنع من الإنجاب بمنزلة السالب بانتفاء الموضوع. تمنع من خلق الولد والمنع من الخلق لا يقال قتل الولد. فرق شاسع بين قتل الولد وبين المنع من الإنجاب، حتى لو قيل فهو تسامح. النقطة الثانية في الآية أن الاستدلال مبني على صياغة ثانية غير صياغة الاستدلال بالآية، والاستدلال بالآية إذا تم فهو يحمل معه روحا آخر من استدلال آخر، وهو الاستدلال بمقاصد الشريعة. فإنه كان ينبغي للمستدل أن يصوغ الاستدلال بهذا البيان: إن من مقاصد الشريعة حفظ النسل، بقاء النوع البشري، لأن الله تعالى نهى عن قتل الأولاد من الفقر كمثال، وهذا المقصد متواجد في المنع من الإنجاب. هاي النقطة الثانية تقوية للاستدلال، ولكن أجبنا عنها سابقا وضعفناها، أنه الإنجاب ليس واجبا حتى يكون منعه حراما. غاية ما يستفاد من روايات الولادة أو مدح المرأة الولودة أو أنه الروايات التي وردت في بركات البنت وفي بركات الولد والولد كذا، ومن رزق ثلاث بنات وجبت له الجنة، ما أدري ثلاثة وأربعة وجبت له الجنة وأمثال هذه الروايات، من أنفق على عياله كالمجاهد في سبيل الله، كل هذه الروايات التي تدور حول الولد والإنجاب والطفل، المرأة المرضعة كلما ترضع تسقط ذنوبها وكذا من الروايات، كلها في مقام الاستحباب، لا يستفاد منها وجوب الإنجاب أو وجوب الاستيلاد، حتى يقال إن من مقاصد الشريعة حفظ النسل، وأن حفظ النسل يمنع من المنع من الإنجاب. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة في الآية أن الآية في مقام حرمة القتل حتى عند الحرج. الفقر كما يظهر من الآية، كانت الآية في حين نزولها نازلة في مقام الحرج، لأنه طبيعة الإنسان يحب أولاده، فهذا الذي يرغب في قتل أولاده يبدو أنه وصل إلى حد الحرج من الفقر، يعني فقد الوعي الصحيح والعقلانية الصحيحة، لذلك كأنما في مقام الانتحار، فبدل أن ينتحر يقتل أولاده. لذلك الآية نهت عن ذلك، أن حرمة الدم وحفظ النفس المحترمة واجب، وإن كانت تلك النفس من أولادك وأنت تخاف من الفقر. ولذلك الآية بعد ذلك قالت أنه نحن نرزقهم وإياكم. فالمستفاد من الآية أنه القتل ليس له مبرر في الشريعة، حتى لا بلغ الفقر الاقتصادي إلى حد الحرج، مع ذلك لا يجوز الإنسان أن يقتل نفسه أو يقتل أولاده لأجل دفع الفقر. إذن الآية أجنبية بتمام المعنى الكلمة عن بحث الإنجاب. فمن العجائب كيف استدلوا بهذه الآية على حرمة المنع من الإنجاب، وذكرت أنه يبدو أنهم أرادوا أن يبينوا الاستدلال بصيغة مقاصد الشريعة، ولكنه بيانهم كأنما استدلال بالآية، وإلا مقاصد الشريعة كما ذكرنا سابقا مبني الاستدلال به على أن نثبت وجوب الإنجاب، والإنجاب ثابت عندنا على نحو الاستحباب الأكيد لا أكثر. إذن هذا الدليل ضعيف، لا يمكن الاستدلال بهذه الآية المباركة على منع وحرمة العقم الدائم فضلا عن المؤقت، لا يمكن، أصلا الآية أجنبية عن البحث. من جملة الأدلة التي ذكرت في المقام أيضا في كتب العامة وكلمات العامة، وهو الدليل الرابع، استدلوا بقاعدة أنه يجب على الرجل أداء لحق الزوجة أن ينجب، ومن حقوق الزوجة الولد، فإذا هذا الحق يقتضي أن الزوج يحرم عليه عدم الإنجاب، وقووا هذا الاستدلال بالروايات المشتركة بيننا وبينهم في عدم جواز العزل إلا برضا الزوجة، فقالوا من حقوق الزوجية أن الزوجة من حقها أن تطالب بالاستلاك، ولا يجوز للرجل أن يجعل نفسه عقيما مؤقتا أو دائما، لأنه تضييع لحق الزوجة. هذا الاستدلال فيها عدة إشكالات. الإشكال الأول أنه إثبات أو دعوى أن من حقوق الزوجة الأولاد، أول الكلام أن الزوجة لها هذا الحق، لها حق أن تطالب ولكن مو ملزم على الزوج، تقدر تطالب وتقول أنه أنا أريد أولاد ما فيها مانع، ولكن هل أن الزوج ملزم بقبول هذا الحق أو بامتثال هذا الحق؟ لا دليل على ذلك. هذا إشكال الأول، والاستدلال مبني على أن الزوج واجب أن يطيع الزوجة في ذلك، إذا ما كان واجبا عليه الإطاعة إذن لا يثبت حق للزوجة على الزوج. غاية الأمر نقول أنه يثبت على نحو الاستحباب من باب وعاشروهن بالمعروف، ومن مصادق المعاشرة بالمعروف أن الزوجة إذا أرادت أولاد الزوج يستجيب لها لأنها امرأة وتحب أن تكون أما وتربي أولادا، من ناحية العاطفية هي محتاجة إلى الأولاد أكثر من الرجل، لأن تعلق الأم بالأولاد أضعاف تعلق الأب بالأولاد. ولكن هذا مو دليل على أنه الزوج واجب عليه الإطاعة. الإشكال الثاني، لو سلمنا بالاستدلال فإن منع من الإنجاب الآن غالبا يتحقق في المرأة مو في الرجل، ونحن كلامنا في حرمة العقم أعم من الرجل والمرأة، هذا الاستدلال غايته يثبت حرمة المنع من الإنجاب على الرجل، أما بالنسبة للمرأة ماذا نقول؟ إذا قلنا أن الدليل لا يدل على حرمة المنع من الإنجاب في المرأة، وإذا لا يدل ما الفرق بين الرجل والمرأة من حيث ملاك عدم الحرمة؟ لا فرق بينهما، إلا إذا أجاب المستدل أن هذا حق مشترك كما ذكر بعضهم، وحتى في بعض كتبنا بعض علمائنا المعاصرين أشاروا إلى هذه النقطة، أن حق الاستيلاد أو حق الإنجاب ليس حقا مختص بأحد الطرفين، وإنما هو مشترك بين الزوج والزوجة، إذا كان مشتركا فكن لابد أن نغير وجه الاستدلال، نقول أنه يحرم على الزوج المانع ويحرم على الزوجة المانع لأن حق الاستيلاد مشترك بينهما وملزمان به، ولكن ينقضه ما هو المشهور عند الفقهاء في كتاب النكاح أن يجوز للزوج أو الزوجة أن يشترط على الآخر عدم الإنجاب، بل يجوز أن يشترط عدم الدخول وعدم الواط. فلو كان حق الاستيلاد ملزما للطرفين ينبغي أن يكون هذا الشرط فاسدا. كيف نجمع بين هذا الشرط وبين حق الاستيلاد، خصوصا أن حق الاستيلاد إذا ثبت، سواء ثبت للزوجة فقط أو ثبت لكليهما بنحو الاشتراك، من الحقوق التي تثبت بمقتضى عقد النكاح فلا يمكن إسقاطها. مثل الآن مثلا وجوب النفقة على الزوج يثبت بمقتضى عقد النكاح، ما يقدر الزوج يقول أنا أسقط أو الزوجة تقول أنا أسقط وجوب النفقة. ممكن الزوجة ما تستلم تقول أنا أتنازل عن النفقة ما أريد النفقة، أما شرط الإسقاط مو صحيح لأن مقتضى عقد النكاح وجوب الإنفاق، كما أنه مقتضى عقد النكاح أنه يجوز الطلاق. يجي واحد يشترط يقول أنه أنا أتزوج بشرط أنه لا أطلق أو لا يجوز لي الطلاق، باطل، لأن مقتضى عقد النكاح أن الطلاق يتحقق بعده. لذلك هذا الإشكال الثاني يرد على هذا الاستدلال. الإشكال الثالث أن المستفاد من روايات الزواج والنكاح وخصوصا أحكام الأولاد، هذا بحثناه في كتاب النكاح الذي بحثناه مفصلا، كتاب واحد خصصناه لأحكام الأولاد، لم يستفاد من جميع الأدلة أن حق الاستيلاد من واجبات وإلزامات كتاب النكاح. نعم، بلا شك من أهم غايات الزواج الأولاد، والإنسان يحب أن يكون له ذرية ويشتاق إلى الزواج شوقا إلى الأولاد، ولكن أن الاستيلاد واجب إما على الزوج إما على الزوجة وإما واجب مشترك بينهما، فإن الخطابات الواردة في كتاب النكاح لا تثبت ذلك، ولكن يظهر من كلمات العامة كأنما حق الاستيلاد أمر ملزم من حقوق الزوجة على الزوج، ولم نعرف وجها واضحا لهذا الوجوب. نعم، استحبابا موجود في رواياتنا، المدح الكثير والحث والترغيب في الإنجاب في الأولاد وشنو فيها من الثواب للأبي والأم، تربية الأولاد، إعاشتهم، مئات رواية عندنا في كتاب النكاح، ولكن لا يستفاد منها أن حق الاستيلاد واجب إما لأحد الزوجين وإما مشترك بين الزوجين، حتى هذا الواجب يمنع من عملية منع الإنجاب. هذا دليل الخامس الذي ذكرناه في المقام. نلخص البحث حول هذه المسألة. أهم دليل يستدل به على حرمة المنع من الإنجاب من خلال قراءتنا لكتب العامة والخاصة مع اختلاف بينهما، أن المشهور عند العامة حرمة والمشهور عند المعاصرين ومن قارب عصرنا الجواز، على الأقل في المؤقت لا في الدائم. الدائم فيها خلاف وليس فيها مشهور، ولعل الأكثر يقولون بحرمته. أما المشهور عند العامة أنه العقم مطلقا ممنوع وحرام دواما ومؤقتا، أن من خلال قراءة الأدلة والخطابات الشرعية عمدة الدليل على الحرمة دليلان. علماء السنة، علماء السنة عمدة الدليل دليلان. الدليل الأول قاعدة لا ضرر، وقاعدة حرمة الإضرار بالنفس، أنه لا يجوز الإضرار بالنفس. هذه القاعدة الاستدلال بها تام من حيث الكبرى، أما من حيث الصغرى فيها تأمل. هل أن عملية المنع من الإنجاب في جميع مصاديقها وصغرياتها المعاصرة موجب للضرر، أو أنها موجب للضرر ولكن ضرر يتحمل عادة؟ هذا النقطة الأولى. يعني ما نقدر بقاعدة حرمة الإضرار بالنفس نثبت حرمة المنع من الإنجاب بأي وسيلة كانت، إثبات محل التأمل، لأن العلم الآن تطور، علم الطب، هناك عمليات، أدوية، طرق، وسائل تمنع الرجل أو المرأة من الإنجاب إما دواما وإما مؤقتا بدون ضرر، وإذا يوجد فيها ضرر ضرر بسيط مثل حبوب منع الحامل. بلي، ممكن مثلا يقول الآن تصنع حبوب، إذا هي 6 أشهر أكلت هذه الحبوب بسرعة أقم دائم، ممكن. لذلك الإشكال الأول في هذه القاعدة أن هذه القاعدة ما تشمل جميع الصغريات ومصاديق المنع من الإنجاب. الإشكال الثاني الذي أقوى من هذا الإشكال أنه عادة العقلاء حسب سيرتهم لا يقدمون على عمل إلا بغرض، لو لم يكن لهم غرض وهدف ما سمي عقلاء. فغالبا عندما يقدمون على مشروع أو على سلوك أو يلتزمون بعمل معين لهم من ورائه هدف وغاية بنظرهم عقلائي. فإذا كان المنع من الإنجاب بغرض عقلائي وهم في سيرتهم يتحملون الأضرار الكثيرة كما في الأسفار لأجل غرض عقلائي كالأرباح، إذن إذا كان هناك غرض عقلائي في المنع من الإنجاب ما لا دليل على أنه يحرم الإضرار بالنفس. لذلك الآن بعض الفتاوى مثل فتوى السيد السيستاني حفظه الله في العقم المؤقت السيد ما عنده مانع، في العقم الدائم اشترط هذا الشرط، قال بشرط أن يكون فيه غرض عقلائي. ليش؟ لأنه عندما يقول بشرط أن يكون فيه غرض عقلائي إشارة إلى هذا الدليل، إن قاعدة حرمة الإضرار بالنفس تشمل تعطيل القوى الباطنية إلا إذا كان هناك في التعطيل غرض عقلائي مرجح على التعطيل. وعلى هذا نقول إذا كان الضرر قليلا لا يعتنى به يجوز العقم، إذا كان الضرر كثيرا يعتنى به وعادة العقلاء يجتنبون عنه، إذا ترتب على تحمله غرض عقلائي أفضل وأهم في نظرهم أيضا لا إشكال في ذلك. الآن رأي المجوزين مثل السيد السيستاني وغيره، رأي المجوزين يبتني على هذا التفصيل، إن كان فيه غرض عقلائي حتى نتخلص من أدلة حرمة الإضرار بالنفس. الدليل الثاني الذي مع الأسف في أغلب كتبنا الفقهية لم يتعرض له، ولكن في جملة من كتب العامة مصرح به، ونحن بحثناه مفصلا وقلنا أن دلالته جيدة، وهو النهي الوارد عن الإخصاء، وهو الذي مشهور بين الفريقين رواية. فإن العامة استدلوا بهذه الروايات على حرمة المنع من الإنجاب، لأن النهي عن النبي صلى الله عليه وآله ظاهر في أن الغاية من الإخصاء كانت المنع من الإنجاب، وشرحنا الروايات وذكرنا تفسيرين في الروايات، وقلنا أن الاستدلال بها تام، ولكنه تام في أين؟ في الإنجاب، في المنع من الإنجاب على الدوام، لأن موردها الإخصاء، والإخصاء حتى الآن في عصرنا الحاضر إذا حصل إرجاع الرجل إلى الإنجاب أمر صعب، فعادة يوجب العقم الدائم. لذلك هذه الروايات يمكن الاستدلال بها ولكن على العقم الدائم، أما على العقم المؤقت لا تدور. وحدة الملاك لا تجري في المقام، لأن عقم الدائم غير العقم المنقطع، فرق شاسع بينهما. لذلك هذا الدليل الثاني لا بأس به، وهو النهي عن الإخصاء، ويثبت حرمة العقم الدائم، ولعله اعتمادا عليها مثل السيد الخوئي، السيد الخميني، السيد القلفيجاني والجمع من المعاصرين أفتوا بحرمة العقم الدائم دون المواقع، وهذا مستندهم أنه وجدوا روايات الإخصاء والروايات دلالتها على حرمة المنع من الإنجاب دواما واضحة، لأن الإخصاء هي نتيجتها منع الإنجاب على الدوام. أما لا يستخرج منها الحرمة بالنسبة إلى المنع مؤقتا، لذلك هؤلاء من المفصلين. أتذكر بين المعاصرين أول استفتاء الذي شفته في جواز العقم الدائم كان استفتاء عن الشيخ الأراكي رحمة الله عليه، وسبق السيد السيستاني وكثير من الأعلام المعاصرين، فخرجت منه استفتاء مخالف استفتاء هؤلاء الأعلام الثلاثة السيد الخوئي والسيد الخميني والسيد البلبايقاني رحمة الله عليه، وقال أن العقم الدائم جائز مثل عقم المؤقت. على كل حال روايات الإخصاء لا يمكن غض البصر عنها وطرحها في المقام، لها وجود، غاية الأمر دلالتها على المنع مختص بالإنجاب الدائم ولا تشمل الإنجاب المؤقت، والتخلي عنها مشكل. ذكرنا تفسيرين أكو في هذه الروايات، الذي يتخلى عنها يرى أنها حكم خاص في الإخصاء وليس له علاقة بالإنجاب، من لوازمه المنع من الإنجاب. أما نفس العملية من هي كأنما، كما يستفاد من بعض الكلمات، كأنما يعتبرون الإخصاء نوع من المثلة ونوع من التقطيع في أعضاء البدن، لذلك جعلوا المبغوضية في نفس العملية بدون النظر إلى آثارها، ومن جملة آثارها العقم الدائم. إذا قلنا بهذا التفسير إذن هذا الدليل الثاني يسقط عن الاعتبار، فيتعين أن يكون الدليل على الحرمة فقط قاعدة حرمة الإضرار بالناس، وتلك القاعدة قلنا بالشرط أن العملية تكون مضرة مو أنها غير مضرة، والآن مع الوسائل المتطورة والعلم الطب الحديث هناك أدوية وعمليات جدا بسيطة خصوصا في نظر الأطباء، ويسوونها ولأجل مثلا سد أنابيب الرحم في المرأة عند الولادة، أي عملية سألت مرة أحد الدكاترة قال سيدة ما تطول إلا ربع ساعة، والمرأة أصلا لا تشعر بالألم ولا أي شيء، حين الولادة يسدون الأنابيب. الآن هذا كيف يصدر عليها الضرر؟
نفس الولادة، ترك الولادة
لا لا هذا ضرر نفسي. لا إيه بس هذا حالة نفسية، بس مقصودي أن الآن سد الأنابيب عند المرأة أمر سهل صار الآن عند الأطباء وليس فيها أي ضرر، وهي حين الولادة يسدون الأنابيب وهي بعد ما تنجب ويصير عندها تقريبا عقم داف. لذلك فيها تردد أن قاعدة حرمة الإضرار بالنفس هل تشمل هكذا أو مثل هذه العملية؟ موضوع التأمل. لذلك لعل بعض المعاصرين مثل سيدي السيستاني وغيره الذي حكموا بجواز العقم الدائم نظروا إلى هذه الجهة. الآن العلم تطور وعملية العقم عملية بسيطة وسهلة، مثل عملية مصران العور تعتبر من أبسط العمليات، قبل كان الناس يموتون بها لأن الأدوات الطبية ما كانت موجودة، أما الآن صارت أبسط شيء. لذلك الشخص سوي له عملية مصران العور اليوم الصبح بالليل يقول روح بيتك، ماكو حاجة تدفع فلوس بالليل تبقى بالمستشفى، صارت عادية جدا. فإذا ما عندنا دليل واضح نحرم العقم الدائم على الإطلاق بلا فرق بين ما يوجب الضرر وما بلا شك ما يوجب الضرر للنفس وللمزاج وللبدن فيه إشكال، أما إذا وجدنا مصداقا لا يوجب الضرر لا دليل على حرمته. هذا حاصل كلامنا حول هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفقكم الله ولنا.